تخيل معي مشهد يعني كأنه مسروق من رواية ديستوبية أو خيال علمي مظلم.
طيب أنا معاك، قولي المشهد.
شخص جالس في غرفة صامتة تماماً، هدوء مطلق، وفجأة بدون أي مقدمات بيحس بألم جسدي حقيقي وحارق، بيضرب كتفه كأن رصاصة استقرت فيه.
يا إلهي، ألم حقيقي؟
ألم حقيقي جداً. الألم ده بيخلي قلبه يخفق بجنون، وفي اللحظة اللي تتجاوز فيها نبضات قلبه معدل معين بيتم اختراق حسابه البنكي وسحب مبلغ مالي تلقائياً بدون حتى ما يضغط على أي زر.
واو، ده سيناريو مرعب صراحة.
المرعب أكتر إن ده مش خيال علمي لمستقبل بعيد، دي مجرد قراءة سريعة في حزمة التقارير والتسريبات التقنية الصادرة في 9 مايو عام 2026.
بالظبط، التسريبات دي كشفت لنا حاجات لا تصدق.
عشان كده مهمتنا في الاستكشاف المتعمق بتاعنا النهاردة إننا ناخد المصادر المبعثرة دي ونربط خيوطها ببعض، عايزين نفهم الخيط الخفي اللي بيجمعها،
اللي هو الانهيار التام للحدود بين العالم الرقمي وأجسادنا المادية واقتصادنا المالي، صح؟
صحيح جدا. التقنية ما بقتش تكتفي بالشاشات الزجاجية، دي قررت تلمسنا، تقرأ بياناتنا الحيوية وتتحكم في جيوبنا كمان.
تطور مخيف ومثير للاهتمام في نفس الوقت.
طيب عشان نفهم إزاي وصلنا للنقطة دي لازم نبدأ بكيفية تغيير الأجهزة لواقعنا الحسي. التقارير بتتكلم بشكل مكثف جدا عن حاسوب ريزر بليد 16 لعام 2026.
الريزر بليد الجديد، الجهاز ده قلب الموازين.
احنا بنتكلم عن جهاز تكلفته بين 3499 و 5999 دولار، جواه عتاد وحشي، يعني معالج انتل كور الترا 9 386 اتش وبطاقة رسوميات RTX 5090.
المكونات دي لوحدها بتولد حرارة تكفي لغلي المية.
بالظبط، ومع ذلك الأوراق الفنية بتقول إن الجهاز ده مفهوش مروحة تبريد واحدة، يعني إزاي ممكن نبرد وحش زي ده من غير مروحة ومن غير ما ينصهر في إيدينا؟
السر هنا في ابتكار جذري من شركة اسمها فرور سيستمز. التقنية دي اسمها إير جيت.
إير جيت، إيه فكرتها؟
شوف، التبريد في الحواسيب فوب له عقود معتمد على شفرات المراوح الدوارة، شفرات بتقطع الهواء، وده معناه احتكاك، والاحتكاك بيولد ضجيج ميكانيكي مستمر.
أكيد، صوت الزنة اللي كلنا عارفينه.
بالظبط، اللي التقنية دي عملته هو الانتقال لحاجة اسمها التبريد النشط بالحالة الصلبة، يعني ما فيش أي أجزاء بتتحرك ميكانيكياً بالمعنى التقليدي.
لحظة، ما فيش أي حركة؟ أمال الهواء بيتحرك إزاي؟
بيستخدموا شرايح دقيقة جداً فيها عناصر كهروضغطية أو بيزو إلكتريك بتهتز بترددات فرة صوتية مذهلة بتتجاوز 20,000 هرتز.
20,000 هرتز؟
أيوة، الاهتزازات السريعة دي بتخلق ضغط عكسي يسحب الهواء البارد من فوق ويدفعه بقوة عبر قنوات مجهرية عشان يبدد الحرارة.
يعني إحنا هنا مش بنتكلم عن مروحة بتدور، إحنا بنتكلم عن حاجة تشبه
رئة مجهرية صامتة.
بالظبط، رئة تتنفس نيابة عن الحاسوب.
وصف دقيق جدا، الجهاز حرفيا بتنفس عبر موجات صوتية الأذن البشرية ما تقدرش تلقطها، والنتيجة الفيزيائية 0 ديسيبل.
صفر؟ يعني صمت مطلق تماما.
صمت تام، حتى والجهاز بيعالج أعقد العمليات الرسومية. وغير الصمت، التخلي عن مساحة المراوح خلى الأجهزة أنحف بنسبة 40%.
واو.
وكمان حسن كفاءة استهلاك البطارية بنسبة 60%، لأن التبريد موجه ودقيق جدا.
ده بيفسر ليه أسهم شركة فرور سيستمز قفزت بنسبة 45% بمجرد الإعلان عن الأرقام دي.
وكمان بيفسر الجنون اللي حصل في الأسواق، يعني في المصادر بنقرأ نصائح للمستهلكين في أسواق زي إيران إنهم ينتظروا 6 شهور كاملة عشان الأسعار تستقر.
قرأت النقطة دي، الأسعار هناك ممكن توصل لأرقام فلكية بين 250 و 350 مليون تومن.
رقم خيالي، بس الناس مستعدة تدفع عشان الصمت ده.
بس خلينا نتوقف هنا لحظة، عشان في تناقض غريب جدا بيطرح نفسه في المصادر دي.
تناقض إزاي؟
يعني لو المستهلكين مستعدين يدفعوا آلاف الدولارات ويستنوا شهور بس عشان يحصلوا على جهاز يوفر صمت مطبق وبيئة خالية من أي تشتيت ميكانيكي.
أيوة،
ليه بنشوف في نفس اليوم تقارير عن تهافة على بدلة هابتكس الاستهلاكية؟
الهابتكس كونسيومر سوت.
بالظبط، البدلة دي اللي سعرها نزل فجأة من 10,000 دولار للاستخدام العسكري ل 399 دولار للمستهلك العادي. البدلة دي مصممة حرفياً عشان تسبب ألم جسدي للمستخدم.
فهمت قصدك.
يعني أليس من السخرية إننا ندفع ثروة عشان نعزل نفسنا عن إزعاج مراحة وبعدين ندفع 399 دولار عشان نلبس جهاز يضربنا ويشتت انتباهنا لما وحش افتراضي يهاجم علينا؟
هو الموضوع يبدو متناقض على السطح، أنا معاك، بس لو حللنا السيكولوجيا وراء القرارين دول هنلاقيهم بيخدموا هدف واحد،
اللي هو؟
الوصول لحالة الانغماس المطلق. العقل الباطن للإنسان حساس جداً للمؤثرات اللي مش متوافقة مع بعض.
يعني تقصدي إن طنين المروحة بيفصلنا عن التجربة؟
بالظبط، طنين المروحة هو تذكير مستمر لعقلك إنك بتبص على شاشة وإن ده مجرد وهم. لما تشيل الصوت ده أنت بتكسر التذكير ده.
والألم الجسدي بيكمل الخدعة دي؟
أيوة، بدلة هابتكس مش مجرد اهتزازات بسيطة، إحنا بنتكلم عن 40 محرك اهتزازي متوزعين بعناية متصلين بنظام بيبعت نبضات كهربائية.
قرأت إن النبضات دي بين 1 و10 ملي أمبير.
صحيح، وهي آمنة بس مصممة لتحفيز النهايات العصبية في الجلد عشان تقلد الإحساس الفيزيائي.
10 ملي أمبير ده كافي لإحداث تقلص عضلي واضح جداً.
ومؤلم كمان، التقارير بتقتبس من مختبر في أبلود VR بيوصف تجربته في لعبة هاف لايف أليكس.
اللعبة دي مرعبة لوحدها أساساً.
تخيل بقى إنه كان بيوصف إزاي حس بثقل وهبوط الهيد كراب على صدره، وإزاي الإحساس ده اتحول لألم جسدي ورعب حقيقي لما تصاب برصاصة في دراعه جوه اللعبة.
يا إلهي!
وكمان البدلة بتغير درجة الحرارة من 15 ل45 درجة مئوية.
بالظبط، بس الألم المتزامن مع الحدث البصري بيجبر جهازك العصبي المركزي إنه يتعامل مع التهديد الافتراضي كتهديد وجودي حقيقي.
يعني الألم مش بيشتت؟
بالعكس تماماً، البدلة بتجبر وعيك إنه ينتقل بالكامل لداخل البيئة الافتراضية. لسعة الحرارة جنب نار رقمية بتمحي الخط الفاصل بين المبرمج والمحسوس.
وده بقى بينقلنا للنقطة الأكثر إثارة للقلق في كل المصادر دي،
نقطة اختراق البيولوجيا؟ بالظبط، لو البدلات دي قادرة تترجم البيانات الرقمية لنبضات كهربائية تخترق أجسادنا، إيه اللي يحصل لما تنعكس الآية؟
تقصد لما الخوارزميات تبدأ تقرأ استجابتنا البيولوجية؟
أيوة، الاستجابات الطوعية واللا إرادية وتستخدمها كأداة مالية. أنا بتكلم هنا عن الكارثة اللي عملتها منصة تويتش بإطلاق الخاصية التجريبية في أمريكا وكندا.
خاصية نيوروتيب دي عملت زلزال حقيقي.
التقارير بتقول إن كان في انفجار غضب عارم أكتر من 250 ألف تغريدة في كام ساعة تحت وسم ديليت نيوروتيب.
الغضب ده مبرر جداً لأن الآلية التقنية للخاصية دي مرعبة في بساطتها.
اشرحي لي إزاي بتشتغل بالظبط؟
تويتش وفرت واجهة برمجية بتربط التطبيق مباشرة بالساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء بتاعة المشاهدين.
تمام.
الخوارزمية بتفضل شغالة في الخلفية تراقب بيانات معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي. لو رصدت إن النبض وصل لذروة معينة،
والنقل مثلا 140 نبضة في الدقيقة،
أيوة، نتيجة حماس أو فزع، النظام بيفسر التغير البيولوجي ده تلقائيا على إنه تفاعل إيجابي مع المحتوى.
وهنا بتيجي الكارثة المالية.
بالظبط، النظام بيخصم تلقائيا من 100 ل500 من عملة بيتس الرقمية،
اللي هي بتعادل من دولار ل5 دولار،
وبيبعتها كدعم مالي لصانع المحتوى.
لحظة بس، إزاي ده يعقل تقنيا وقانونيا؟ إزاي ندي خوارزمية بث مباشر حق الوصول لبيانات بيومترية حية ونربط ده ببطاقة ائتمان؟
دي مشكلة ضخمة فعلا من غير أي طبقة مصادقة إضافية.
المصادر ذكرت حادثة لمشاهد اتسحب منه 15 دولار من غير ما يعرف وهو بيتفرج على بث لعبة رعب،
لمجرد إن جهازه القلبي الوعائي تفاعل بشكل طبيعي وصحي مع مشهد مخيف.
ده استغلال بيولوجي مباشر، يعني حولوا مشاعر الإنسان لبوابة رسوم عبور رقمية.
وتويتش طبعا هتقول دي ميزة اختيارية وفيها زر إيقاف. أكيد، بس هم تجاهلوا الآثار الطبية. ماذا عن الأشخاص اللي بيعانوا من عدم انتظام ضربات القلب أو التاكيكارديا؟
دول حساباتهم البنكية هتستنزن بالخطأ، الخوارزمية مش هتميز بين الحماس والمرض.
صحيح.
وناهيك عن سلوك صناع المحتوى نفسهم اللي هيتغير، ليه صانع محتوى يتعب في بناء قصة ممتعة لو يقدر ببساطة يعتمد على مشاهد رعب مفاجأة، الجامب سكيرز،
عشان يرفع نبضات المشاهدين ويخترق جيوبهم؟
بالظبط، لو المنصات بتسهل القرصانة البيولوجية دي لاستخراج أموالنا، فمن المنطقي إن نفس المنصات دي يجيلها جنون الارتياب لما الذكاء الاصطناعي يحاول يخترق عوائدها هي.
وده بيفسر القرار الصادم جداً ليوتيوب في نفس اليوم الثامن من مايو 2026.
القرار ده كان بمثابة إعلان حرب شامل من غير أي فترة سماح.
يوتيوب قررت الإيقاف الفوري للأرباح عن أي محتوى مولد أو معدل بالذكاء الاصطناعي لو مش بيحمل علامة مؤشرة مشفرة.
العلامة اللي على مستوى الأجهزة دي باستخدام بروتوكول C2BA صح؟
20 40% من إجمالي المحتوى الجديد المرفوع كان ذكاء اصطناعي.
40%؟ ده سيل جارف.
السيل ده هدد بتدمير القيمة الإعلانية للمنصة. الشركات الكبرى بترفض تماماً ظهور إعلاناتها جنب محتوى مزيف أو ديب فيك.
بس أنا عندي سؤال هنا، إزاي بروتوكول زي C2BE هيوقف التزييف؟ يعني مش ممكن أي صانع محتوى يعمل سكرين ريكورد أو يغير صيغة الفيديو بأي أداة مجانية عشان يشيل العلامة دي؟
هنا تكمن العبقرية التقنية والقسوة لبروتوكول C2BE. دي مش علامة مائية مرئية زي لوجو في الشاشة.
أمال هي إيه؟
ده معيار تشفير متطور جداً بيشتغل كشهادة منشأ رقمية Digital DNA. بيتم دمجه في الميتا داتا أو البيانات الوصفية على مستوى الهاردوير نفسه وانت بتصور أو بتصدر الفيديو.
يعني التشفير ده مبني جوه الملف نفسه؟
بالظبط، ومصمم إنه ينهار أو يسيب أثر واضح يثبت التلاعب لو حد حاول يعيد ضغط الملف أو يصور الشاشة.
ويوتيوب بقت ترفض أي فيديو مفيش فيه الشهادة دي؟
بقت ترفضه كإثبات لصحة المنشأ البشري، أو بتعتبره إقرار صريح باستخدام الذكاء الاصطناعي وبتشيل منه الأرباح.
وده بيقودنا للأثر الجانبي الكارثي لقرار ده. التقارير بتقول إن القرار ده هدد فوراً 588 ألف قناة بالإفلاس.
رقم مخيف فعلاً.
في حالة مؤسسية في المصادر لصاحب قناة عنده 588 ألف مشترك خسر في ثانية واحدة دخله الشهري اللي كان 30 ألف دولار.
والسبب ما كانش إنه بيسرق محتوى.
بالظبط، السبب إنه ما كانش عنده المعرفة التقنية أو البرامج عشان يتعامل مع البروتوكول ده.
لأن البرامج اللي بتدعم شهادات C2BE بشكل صحيح هي برامج تحرير احترافية وباهظة الثمن زي بريمير برو ودافنشي ريزولف.
طيب أليس ده معناه إن يوتيوب بتخلق نظام طبقي رقمي؟ يعني الشركات الكبيرة واللي معاهم فلوس هم اللي هيبقوا وصناع المحتوى الصغار هيتسحقوا كأضرار جانبية؟
يوتيوب تدرك ده تماماً، بس هي تحت ضغطين هائلين مفيش فيهم مجال للرحمة.
الضغط الأول إعلاني وده قلناه، إيه الضغط التاني؟
2026.
القانون ده بيفرض غرامات فلكية.
بالظبط، غرامات على المنصات اللي مش بتحط علامات واضحة على المحتوى الخوارزمي. بالنسبة ليوتيوب، التضحية بنصف مليون صانع محتوى صغير هو ثمن زهيد جدا مقارنة بانهيار نموذجها الإعلاني.
أو إنهم يواجهوا المشرعين الأوروبيين.
هم بيستخدموا C2P المدعوم من عمالقة الصناعة كجرع لحماية المنصة ككيان تجاري بغض النظر عن الخسائر البشرية.
يعني يوتيوب مستعدة تسحق البشر عشان تحمي نفسها من الآلات؟
بس لما بننقل لقطاع الألعاب في التقارير دي بنلاقي شركة سوني بتتبنى خطاب معاكس تماماً.
موقف سوني كان فريد فعلاً وسط موجة التسريحات الطاحنة في الصناعة.
المصادر بتقول إن سوني أعلنت إن الذكاء الاصطناعي لازم يفضل أداة بتخدم الفنانين مش بديل يمحيهم.
والأرقام بتأكد كلامهم. يعني بينما يوبيسوفت طردت 50% من فريق اختبار الجودة لصالح أدوات خوارزمية، وإيه؟ استغنت عن تنمية موظف، وأكتيفيجن سرحت 600.
سوني وظفت 2000 شخص بشري إضافي خلال 2025.
الفلسفة ورا ده؟
فلسفة سوني بتعتمد على ألعاب القصة العميقة ذات الطابع السينمائي. هم عارفين إن التفاصيل اللي بتصنع التعاطف الإنساني مستحيل استبدالها بخوارزمية.
يعني بيستخدموا الذكاء الاصطناعي في إيه طيب؟
في المهام الروتينية الشاقة زي التوليد الإجرائي لبناء خلفيات المدن أو مزامنة الشفاه للغات المختلفة. بس القرار الإبداعي وروح اللعبة لازم تفضل في إيد البشر.
ده موقف إنساني نبيل جداً ويثير الإعجاب بصراحة.
أكيد.
لكن كالعادة الواقع المادي والاقتصادي مش بيهتم بالنوايا الحسنة.
للأسف الشديد.
يعني رغم الموقف النبيل ده سوني أعلنت في نفس اليوم عن قرار صاعق، رفع سعر منصة بلايستيشن 5 بما يصل ل 150 دولار.
النسخة العادية بقت ب 599 دولار، ونسخة برو قفزت ل 849 دولار.
يعني يبدو الأمر كأن سوني بتحاول تبني قصر فني رائع باستخدام حرفيين بشريين مهرة عشان تحافظ على الفن.
بس تكتشف إن أسهار الطوب والمواد الأساسية ضعفت بشكل جنوني.
بالضبط، لأن مصانع الذكاء الاصطناعي في الشارع المقابل احتكرت كل إنتاج الطوب في السوق عشان تبني مراكز بياناتها.
تشبيه ممتاز جداً للوضع.
كيف يعقل إن صناعة الذكاء الاصطناعي اللي سوني بتحاول تتجنب الاعتماد عليها تجبر سوني إنها ترفع أسعار أجهزتها بالشكل العنيف ده؟
الإجابة في سلاسل التوريد الفيزيائية، وتحديداً سوء أشباه الموصلات وذواكر ديرام وناند.
الذاكرة العشوائية السريعة دي أساسية طبعاً.
نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بتحتاج مراكز بيانات عملاقة تستهلك كميات مرعبة من الرقائق دي للتدريب والمعالجة.
والطلب ده ابتلع المعروض العالمي؟
بالظبط، وده رفع أسعار الذواكر بنسبة 40%، وضيف على ده عوامل جيوسياسية وكوارث طبيعية زي الزلازل في تايوان واليابان اللي عطلت المصانع.
يعني سوني لقت نفسها قدام حيطة سد،
معضلة حسابية باردة. إما يستوعبوا التكاليف ويخسروا 30 مليار ين، يعني حوالي 191 مليون دولار،
أو يمرروا التكلفة للمستهلك،
واختاروا إنهم يمرروا التكلفة للاعبين.
والمفارقة إن القرار المالي ده حتى ما أقنعش المستثمرين. المصادر بتقول إن سهم سوني انخفض بنسبة 3.2% بعد الإعلان وسط موجة غضب من مجتمع اللاعبين.
يعني التقنية الخوارزمية اللي سوني حاولت تقيدها جوه استديوهاتها هي نفسها اللي احتكرت السيليكون العالمي،
وخلت الأجهزة باهظة الثمن لدرجة تمنع البشر من إنهم يشتروا الألعاب اللي صممها بشر تانيين.
ده بيجسد إزاي الاقتصاد العالمي بقى شبكة متداخلة لا يمكن فصلها. إحنا مش عايشين في فقاعات معزولة.
صعود قطاع خوارزمي في أمريكا مع زلزال في آسيا يمنع شخص في قارة تانية إنه يشتري جهاز ترفيهي.
التكنولوجيا ما بقتش مجرد أداة، دي بقت بيئة فيزيائية واقتصادية بتحيط بينا وتتحكم في كل مواردنا، برة سيطرة حتى أكبر الشركات.
بيئة سريعة التطور وما بترحمش حد. لو بصينا للصورة الكبرى للي كشفته مصادر 9 مايو 2026، هنشوف عالم بتتلاشى فيه الفواصل بشكل مرعب.
فعلا، الحدود بتنهار تماما.
أجهزة صامتة تهمس بالموجات الفراصوتية وتقابلها بدلات تضرب أجسادنا لتوهمنا بواقع مش موجود،
وخوارزميات بتتنصت على ضربات قلوبنا عشان تستنزف محافظنا المالية في أجزاء من الثانية،
بينما منصات عملاقة بتعدم مئات الآلاف من القنوات لحماية نفسها من الذكاء الاصطناعي. وفي النهاية، الاقتصاد المادي بأسلاكه ورقائقه هو اللي بيفرض كلمته العليا.
التداخل الحسي والمادي ده بيثبت إنه محاولة التعامل مع التقنية ككيان افتراضي منفصل عن حياتنا البيولوجية هي سذاجة. جسد الإنسان ونبضه وإحساسه بالألم بيقوم مجرد بيانات بتسعر في الاقتصاد الجديد ده.
وده بيخلينا نطرح تساؤل بيستحق التأمل العميق من أي شخص بيسمعنا النهاردة بناء على كل ده.
إيه هو التساؤل؟
لو البدلات الذكية قادرة النهاردة تخلينا نشعر بالألم لزيادة الانغماس، ولو واجهات البرمجة قادرة تقرأ تسارع النبض لخصم أموال تلقائيا، فما هي إلا مسألة وقت قصير جدا لحد ما يتم دمج التقنيات دي مع بعض.
تقصد إن الذكاء الاصطناعي هيتحكم في التجربة كلها؟
أيوه، مش هنشوف مجرد مشاهد رعب مبرمجة مسبقاً، إحنا هنشوف أنظمة بتعدل أحداث الألعاب والمحتوى المرئي في الوقت الفعلي،
تغير الإضاءة وتتلاعب بالصوت حسب استجابة جسمك.
بالضبط، تستهدف نقاط الضعف البيولوجية للمشاهد وترفع معدل خفقان قلبه عمداً بس عشان تزود عمليات السحب المالي لأقصى حد. وفي السيناريو القادم لا محالة ده، هل ما زال البشر هم اللي بيلعبوا بالتكنولوجيا أم إن التكنولوجيا تطورت وبقت هي اللي بتلعب ببيولوجية البشر؟
سؤال يخلي الواحد يعيد التفكير في كل شاشة بيقف قدامها.
بالضبط، شكرا لمرافقتنا في الاستكشاف المتعمق ده، ونلقاكم قريبا لفك شفرة المزيد من الخفايا.